نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال في الفقرة التاسعة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما مقبولة، أي راويهما الضمير يرجع إلى ماذا؟ أي الصحيح، الحديث الصحيح والحسن اللذين قد مضى ذكرهما. زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. فإذا هذه إشارة إلى اختلاف الحديث أو اختلاف الرواة في زيادة الثقات، كلاهما قد يعبر، لكن التعبير المشهور فيه أنه هو زيادة الثقة. زيادة الثقة متى تكون مقبولة ومتى تكون غير مقبولة؟ فيقول: تكون مقبولة إذا لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه. فإذا اختلف الراويان أحدهما أعرف بالضبط والعدالة أكثر من الثاني، لكن الثاني زاد شيئا لم يذكره الأوثق، لم يذكره الراوي الأحفظ. ففي هذه الحالة ينظر إلى الزيادة، إن كانت مخالفة لرواية الأوثق ففي هذه الحالة تكون مرجوحة، والرواية الأوثق هي التي تكون راجحة ويكون الحكم لها، والمرجوح لا يعمل بها أو مرجوحة لا يعمل بها. أما إذا لم تكن منافية فيكون يمكن أن يجمع بين الزيادة وبين الرواية التي لم تزد، أو يكون حكما مستقلا لا يمكن الجمع بينهما، بل كأن الحديث مشتمل على جزئين: جزء اتفق معه الأوثق والثقة كلاهما، والجزء الثاني انفرد به الثقة دون الأوثق. فما دامت ليست مخالفة فزيادة الثقة مقبولة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا إذا لم تكن منافاة. لماذا تترك؟ هل لأجل أن الذي هو أوثق منه لم يذكره؟ لا، لأن كما هي من القواعد: الذي حفظ حجة على من لم يحفظ. هذه قاعدة، كذلك قاعدة: الذي ذكر حجة على من لم يذكر، لأنه ربما يكون لم يذكر لسبب من الأسباب، فعدم ذكر الشيء لا يستلزم عدمه مطلقا. قد يكون عندك ما أمران معلومان، ذكرت أحدهما والثاني لم تذكر، فليس بلازم أنه لم يكن وقع مطلقا لأنك ثقة كبير ما ذكرت هذا الشيء، يأتي الثاني فيزيد في الحادث نفسه أمرا آخر. فالذي ذكر حجة على من لم يذكر، والذي حفظ حجة على من لم يحفظ، بشرط ألا تكون بينهما مخالفة. والمخالفة في الحقيقة أو شروط التعارض كما ذكر العلماء أنها أن يكون اتحاد المحل، اتحاد الزمان، أو اتحاد النسبة. فإذا كان مثلا إذا أخبر شخص أن واقعة وقعت في، لا قدر الله، يعني واقعة حريق وقعت في جدة فحصل فيه كذا وكذا، وآخر يخبر بأنه واقعة وقعت مثلها في بحرة، فليس بينهما تخالف. قد يكون القصة هذه القصة تختلف وهذه القصة تختلف، ليس بينهما مخالفة. كذلك اتحاد الوقت، شخص نفسه ذهب في مكان فوقعت معه الواقعة في وقت العصر، وهو نفسه أخبر عنه شخص أنه وقعت معه واقعة خلاف ما ذكره هو في وقت العشاء مثلا، فاختلف الوقت ما هو كذا، فاختلاف الوقت يجعل عدم التباين بينهما، لأنه يمكن أن يقع أن وقعت الواقعة التي وقعت في العصر ما هو نفسه كما أخبر فلان، ثم الواقعة خلافها أو مخالفة لتفاصيلها وقعت معه في العشاء، فاختلف الوقت. فلما اختلف الوقت لا تعارض بينهما. لكن إذا قال واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا في حجة الوداع قال كذا وكذا وكذا، والثاني من الصحابة يذكر أنه لم يقل هذا وقت ما ارتقى الصفا بل قال كذا وكذا، نفى قول الأول وأثبت الثاني، هنا التعارض واقع، لأن المحل واحد، مكان واحد، والوقت واحد، والنسبة واحدة، نسب القولان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت واحد لما ارتقى على الصفا، فهذه كلها من شروط التعارض. وقع التعارض لأن الوقت واحد والمحل واحد والنسبة واحدة، لا يمكن الجمع بينهما إلا بالترجيح، إلا بالترجيح. أما في السورة الأولى جمعنا الوقت كان مختلف، فمن الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد الظهر بعد في الصلاة ذكرا خاصا، ثم في العصر ذكرا آخر، ثم في المغرب ذكرا آخر. على هذا جاءت الروايات المختلفة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر صلاتي كذا وكذا، والثاني يقول كذا وكذا، فالأوقات مختلفة لا تعرض بينهما، يعني كل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال الصحابي لما ارتقى على الصفا قال كذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لم يقل كذا بل قال كذا وكذا، فلما اتحد المحل والزمان والنسبة، نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الجمع بينهما. ففي هذه الحالة ينظر إلى الترجيح، وجوه الترجيح كثيرة كما كان هنا. لكن إذا قال النبي أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ثم ذكر آخر بأنه قال بذكر آخر لم ينفي هذا الذكر بل ذكر ذكرا آخر ووردا آخر، لا تنافي بينهما، لأنه يمكن أن يكون قال هذا ويمكن أن يكون قال هذا، فزيادة الثقة إذا لم تكن منافية مقبولة. هذه الأمثلة واضحة كثيرة جدا، لأن الزيادة إما ألا تكون بينها ألا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل. ومثاله تجد الروايات المختصرة والروايات المطولة، ما هو كذا؟ وخاصة في صحيح البخاري تجد من رواة مختلفين، العامش روى هذه القصة، والراوي أنه حماد، والراوي أنه أبو أسامة، اختلف في تفاصيل الرواية، بعضهم اختصر وبعضهم زاد، فلا تنافي بين الزيادة والنقصان، كل قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قد روى العامش عن الزهري وغيره وغيره، فلا تنافي بينهما. فأكبر مثال لمثل هذا هي الروايات المختصرة والروايات المطولة، فبعض الثقات يزيد فيها أشياء أخرى، وبعض الثقات يحذف، فيكون لكل واحد من الأجزاء المذكورة حكم حديث مستقل ولا تنافي بينهما، ولا يقال إن الراوي هو العامش وفلان خالفه فروى عنه زيادة، لا. لكن إذا خالف في تعيين العدد أو في تعيين الوقت أو كذا، هنا تأتي المخالفة، لأنها في حكم الحديث المستقل المنفرد الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون لا تنافية، وإما أن تكون منافية. الحصر لا يخلو المسألة أو لا تخلو المسألة من أمرين، إما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هذا تفسير المنافات بحيث إذا قبلنا هذا نرد الثاني، إذا قبلنا الثاني نرد الأول. ففي هذه الحالة فهذه التي أو هذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح، يقبل الراجح ويرد المرجوح. كيف أو ما هي الطرق التي يرد بها المرجوح، أو ما هي الطرق التي يرجح بها الراجح؟ هذه مبينة ومفصلة في أقوال العلماء رحمة الله عليهم، يأتي ذكره. فمن جملته مثلا أن يكون من جملة اختلاف الرواة أن يكون أحدهما روى تحديثا حدثني فلان كذا وكذا، والثاني يروي عن الشيخ نفسه إجازة أو وجادة أو مكاتبة، هذه من جملة وجوه الترجيح. كذلك أحدهما أحد الرواة يكون ابنا للشيخ، والثاني يكون غريبا وبعيدا عنه، فالابن أحفظ لرواية أبيه أكثر. هذه من وجوه التي يتلمس بها الترجيح. كذلك إذا كان أحد الرواة بلديا للشيخ، بلديا للشيخ، والثاني يكون قارئا جاء لوقت محدود وأخذ منه هذه الرواية وذهب، فتكون رواية البلدي أرجح على رواية غير البلدي. وإذا رجعتم إلى كتاب، أي كتاب تجدون وجوه الترجيح أكثر ما ذكره؟ كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من أو في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار لمن هو للحازمي، هذا أشهر كتاب في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر فيه رحمة الله عليه يعني طرقا كثيرة، وقال هناك طرق أشار كأنه إلى أكثر من 100، لكن أكتفي بأهمها فذكر 50 طريقا. وكل الطرق في الحقيقة واقعة تجد في تفاصيل تعامل العلماء في مثل هذه الأحاديث موجودة، فذكر أمثلة لكل طريق 50 طريقا من طرق ترجيح الرواية في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. فذكر وجوه الترجيح 50 طريقا من الطرق المشهورة، وهناك طرق أخرى. فهذه الطرق قد تكون بالقرائن التي ذكرنا مثلها، أحدهما أثبت والثاني، أحدهما مدلس والثاني ليس بمدلس، فيكون إذا تخالف وإن لم يدلس لكنه ما دام فيه شيء من سبب الضعف فيكون رواية من لم يتكلم فيه بشيء أرجح. أحدهما تكلم بعض العلماء بضعف حفظه، والثاني مثل الشعبة أو مثل سفيان ابن عيينة سفيان الثوري، فيقال إن من تكلم فيه هذه التبيعة يعني تبيعة أو تعاملا للناس كما هو عادتهم، فكأن اصطلاح الحديث ليس شيئا جديدا. أنت بنفسك لو وجدت خبرا الآن فأنت توازن بين الأخبار، ما هو كذا، فتقول أخبره فلان وهو لا يتطرق إليه شك التكذيب ولا شك الوهم وكذا وكذا، وهو ليس متغافلا ولا مغفلا. أما الثاني لا يبالي، يحدث ممن هب ودب كما يقولون، فلا بد أن تطبق هذه القواعد التبيعية على هذه المسائل أيضا. فالأئمة رحمة الله عليهم ما جاءوا بشيء غير معقول ولا غير مقبول عقلا. نعم.
اختلاف الصحابيين في ذكر صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر قال صلى في مكة وجابر قال صلى في
كيف؟ سؤال الأخ هو لا شك أنه من اختلاف الحديث أو زيادة الثقة، هذا جاء دخلنا في اختلاف الحديث في الحقيقة، فالمنافات زيادة، لكن الآن اختلاف الحديث هذا باب مختلف. فأنت إذا خالفت أو إذا رويت حديثا عن صحابي يخالف حديث صحابي آخر، مثل ما ذكر الأخ قال روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في مكة، والآخرون قالوا أنه صلى في منى، فتجد هناك وجوه الترجيح. لا يمكن، لأن الوقت واضح جدا بأنه في اليوم نفسه والوقت واحد اتحاد الوقت كما قلت، فالتعارض واضح جدا لا يمكن الجمع. لابد أن نرجح أحدهما على الآخر، فتجد المرجحين بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، ولا يختلف الحكم في النتيجة في شيء، لكن من حيث الضبط قالوا الصواب أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، لأنه خرج مبكرا الظهر ثم طاف ورجع إلى منى ثم ذبح نحر وحلق إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فتجد وجوه الترجيح استعملها العلماء رحمة الله عليهم. لكن قل إذا كانت رواية عن صحابي ورواية أخرى عن صحابي آخر مخالفة، فهذا يدخل بمختلف الحديث ويأتي، لكنه ما دمت سألت فمختلف الحديث أول ما ننظر إلى وجوه الترجيح، إذا ما أمكن فننظر إلى الناسخ والمنسوخ، إذا عرفنا التاريخ فنقول أحدهما مقدم والثاني مؤخر، فالمؤخر الذي نزل أخيرا هو الناسخ للمتقدم. إذا لم يمكن هذا فأولا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة التاريخ فنرجح، إذا لم يمكن الجرح، إذا لم يمكن الترجيح فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا لم يمكن الترجيح بين الحديثين فابن حجر يذكر لك أننا نتوقف، لأننا إن عملنا بهذا الحديث تركنا هذا الحديث، وإن عملنا بهذا تركنا هذا فنتوقف. لكن هناك رأيت ابن القيم رحمه الله أشار إلى شيء جميل جدا، لأنه ما دامت روايتان عن صحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا الروايتين صحيحة مما تقبل أو من رواة أو عن طريق رواة تقبل رواتهما في عامة الأحيان، فماذا نفعل؟ نتوقف نترك هذا ونترك هذا؟ من الإمكان أن يكون هذا صحيحا وذاك منسوخا، أو هذا محكما وذاك منسوخا، أو بالعكس. فالإمام أحمد رحمه الله انظر إلى عبقريته رضي الله عنه ورحمه، فكان يأخذ في مثل هذا، وأذكر أنه قرر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال كان الإمام أحمد يهجم، هذا أظن تعبيره بهذه السورة، فكان يفتي بهذا مرة ويفتي بهذا مرة، لأن كليهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه حصل الاختلاف بينهما، فينظر إلى الحال، فإن كانت الحالة تناسب أن يفتى بهذا فيفتى بهذا، وإن كانت الحالة تناسب فيفتى بهذا، والنظر إلى المفتي. وهذا الكلام له وجهته وله يعني وجاهته في الحقيقة، لأنه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك فالإمكان أن يكون هذا أصح والإمكان أن يكون الثاني أصح، فإن تركنا فقد تركنا الصحيحين، فوين عملنا بكليهما في وقت واحد لا يمكن أن يفتى للشخص بالأمرين معا، فيفتى للحال التي تناسب المستفتي، فيقال له افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روى أبو هريرة عنه كذا، ويفتى في الوقت الثاني بكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عمر كذا وكذا. فهذا الكلام له وجاهته بارك الله فيه. ابن حجر قال يتوقف ولم يذكر الجانب الثاني، وهذه فائدة بالحقيقة يعني مهمة جدا. على كل حال، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. من غير تفصيل بماذا؟ يعني من غير تفصيل بالنظر في المخالفة وعدم المخالفة، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، لأن تعريف الشاذ عندكم أن يكون رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهم يشترطون عدم الشذوذ في الصحة، معناه إذا كان شاذا فهو ليس بصحيح في الحقيقة. والشذوذ متى يحصل؟ أن يكون الثقة يخالف من هو أوثق منه، فرواية الأوثق صحيح والثاني لا يكون صحيحا لأنه صار شاذا. وبعضهم يسمي صحيحا معلولا، هكذا يسمونه يعني هو صحيح لأنه من رواية الثقة، لكنه معلول لا يعمل به لأجل مخالفة من هو أوثق منه، سواء سميت هذا أو سميت شاذا، النتيجة واحدة بأن المخالف لمن هو أوثق منه لا يعمل به. نعم. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن. إذا كانوا يشترطون في حد الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ما ذلك؟ يقولون يقبل أو تقبل زيادة الثقة وإن كانت مخالفة مطلقا، فهذا عجيب بالفعل عجيب، لأن زيادة الثقة لمن هو أوثق منه هذا شذوذ، في حين أنه يشترط الشذوذ يقبل خلاف ما قرر هو بنفسه. ولذلك تعجب هو موضع التعجب، والعجب ممن أغفل ذلك منهم، أي أغفل هذا التفصيل في القبول وعدم القبول مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وهذا غير يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن القطان متأخر والسعيد الأنصاري متقدم وهو من التابعين الصغار. يحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرع وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح، وإن كان الآخرون أيضا كانوا يعتبرون، لا ينقل عن غيرهم. لم يذكر هنا من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، فهل مسلم كان يخالفه؟ لا. الترمذي وابو داود وابن ماجه كانوا يخالفون؟ لا. لكن هؤلاء قد وجدت منهم نصوص بهذا المعنى فسرد أسماءهم. فيقول وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف أن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وعجبوا نعم
زيادة الثقة ليست شاذة، يا شكرا
إذا كانت مخالفة، يعني الشذوذ متى يثبت؟ إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق منه. لكن إذا ما كانت مخالفة بل هي الزيادة مشتملة على حكم لم يذكره الأوثق منه، فهذا مقبول لا يكون شاذا، فكلاهما صحيح. والشذوذ هو المخالفة، فإذا قلت شاذ معناه مخالف لمن هو أوثق منه، لا بد التلازم بينهما، لا تقول شاذ إلا للمخالف، هذا هو الاصطلاح المتأخر المتقرر. وقد يكون الشذوذ مطلق الانفراد يطلق عليه، لكن الاصطلاح المتقرر الشذوذ بمعنى المخالفة، المخالفة بمعنى الشذوذ. نعم افهم هكذا. نعم كيف الترمذي من أين نقل عنه؟ والله ليس الأمر هكذا، هو نفسه أخذ هذا من الإمام البخاري رحمه الله فيما نذكر، وراجع كتاب علل الترمذي بشرح ابن رجب فصل لك إن شاء الله. نعم فنقول هو ذكر وغيرهم يدخل فيه الأئمة الآخرون الذين قالوا بمثل قوله. وعاجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مطلقا سواء كانت مخالفة أو غير مخالفة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، كأنه يلزم إن كنتم تقلدون الشافعي رحمه الله فيجب عليكم أن تأخذوا قول الشافعي ونصه. نص الشافعي انظروا ماذا يقول، فإنه قال في أثناء كلامه ألا ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، يعني كيف نعرف ضبط الراوي؟ يعني الآن لما يقولون أن يكون أي الخبر أن يرد برواية راو عدل تام الضبط، فكيف نعرف تمام الضبط؟ من أين نعرف تمام الضبط؟ فيقول وهو طرف في الحقيقة قد ضبطه العلماء، يذكرون أن تمام الضبط ما يعرف إذا كان شخص ليس معروفا مجهولا. الإمام أحمد سئل عن شخص قال ماذا تقول فيه؟ قال كم روى؟ ما روى إلا حديثا أو حديثين لا يتأتى على مثله الحكم. غريب، يعني الظاهر طريقتهم أن المجلس واحد، الشيخ روى هذا الكتاب مثلا أو حديثه مطلقا في مجلسه، فقال واحد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وانفرد عن الجميع في هذه الحالة، ففيه موضع شبهة. كيف ينفرد ما أن المجلس دائما كانت تكون ما يعني مشهودة والآخرون ما رووا، فلا بد أن ننظر هل له مثيل متابع أو شاهد يروي مثله أو لا يروي. إذا انفرد بهذه الرواية وليس مشهورا بالحفظ ومشهورا بالضبط فتضرب روايته برواية هذا، إذا وافق في رواية الثقة المعروف نقول قد أصاب في هذا، هذه واحدة. الحديث الثاني نأخذ، فإن وجدنا موافقة فنقول أيضا وافق. حديث ثالث أيضا إن وجدنا موافقة من الثالث والرابع فنقول أنه ثقة لأنه روى ثلاثة أحاديث فأصاب في الثلاثة كلها لأنه وافقه الثقات. ولذلك ترى ابن حبان في كثير من الأحيان يقول صبرت حديثه فوجدت أنه ينفرد عن الثقات ما لا يرويه الأثبات. هذه الطريقة عنده مستعملة في كتاب المجروحين والضعفاء بشكل غريب جدا، يقول ينفرد عن الثقات ما لا يرويه الأثبات. فانفراد الشخص ما لا يرويه الأثبات يجرحه. من أين أخذ هذا؟ لعله توهم، لعله كذب. ولذلك يقولون العهدة في هذه الرواية على فلان لأنه تفرد ولم يتابع. والإمام البخاري رحمه الله أيضا يأخذ هذا الجانب في الحكم على الرواة فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ولا يتابع على روايته، فيكون الشخص إذا لم يتابع في روايته فهذا جرح كبير يوهم أو يدخله على الأقل في اتهام الوهم والنسيان، أو يكون كذبا، يكون كذب. فبذلك على كل حال الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذكر كيف يعرف ضبط الراوي فيقول يكون إذا شرك أحدا، وهنا الذي أذكر في نص الذي نقله غير واحد وكذلك في الرسالة أنه إذا شرك أحدا من طريقه، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه فنقول من الحفاظ في الرواية لم يخالفه من شرط عندكم موجودة فيها. أيوة هنا عندنا قال إذا أشرك أحدا، لا إذا شرك أو شرك، يعني سار شريكا، شرك يشرك أو شرك يشرك، أي سار شريكا لفلان في أمر ما. فهنا يقول يكون إذا شرك فاشتبوا، هو أشرك هذا خطأ بزيادة العلف، يعني إدخاله في باب الإفعال خطأ. إذا شرك أو شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان ذلك، يعني حديث المخالف أنقص كان ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أو ما وصفت أضر ذلك بحديثه. فرأى زيادة الثقة بالمخالفة ضررا على حديثه في الحكم بالصحة، يعني كأنه يقول الأوثق منه والحفاظ الأكثرون يرؤون أنقص، وهذا زاد شيئا يخالفه فيه، فيكون هذا اتهامه ووحدته عليه، لعله توهم أو لعله لا سمح الله يكون كذب، فيكون زيادة الثقة المخالفة تكون غير مقبولة. فيكون في الثقة شبهة الوهم، في الراوي الضعيف شبهة الكذب أو شبهة سوء الحفظ. فعلى كل حال يلزم الشافعية الذين يقولون يجب أن تقبل زيادة الراوي الثقة سواء كانت مخالفة، يلزمهم بقول الشافعي إن كنتم تنتسبون إلى الشافعي رحمه الله فاقبلوا قوله، وقوله يشتمل على اعتبار المخالفة، فإذا لم يخالف تقبل، وإذا لم يخالف فإذا لم يخالف يقبل، وإذا خالف يرفض ويرد. نعم. وكذلك في موضع آخر قال الإمام الشافعي رحمه الله وما نقل هنا ليس الشاذ أن يروي ما لا يرويه الآخرون من الثقات، إنما الشاذ أن يروي مخالفا لما لم يرويه الثقات. فإذا في أقوال الشافعي رحمه الله الشذوذ بمعنى المخالفة، والمخالفة هي التي تثبت عليه الشذوذ، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، يعني أصاب الضرر في حديثه في قبوله. فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا كما تقبلون أيها الشافعية أنتم، وإنما تقبل من الحافظ، فإن اعتبر أن يكون هذا حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما أدى ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. فكأنه يلزم ابن حجر الشافعية الذين يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا سواء كانت مخالفة لمن هو أوثق منه، يقول هذا عاجب، كيف تقبلون وإمامكم وإمامنا لا يقبل هذا. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك، يعني خولف الراوي بأرجح منه، قل مثل الأول هو نفس الشيء تفصيل له، كأنه يقول إذا خالفه الثقات الآخرون وترجحت رواياتهم بمزيد العدد إن كانوا كثر، وإلا راو براو ترجحت رواية أحدهما المخالفين لأنه عنده زيادة ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله